بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحضور الكرام، لقد عرف الإسلام بسماحته وعزه ورحمته، ليس مع أهله فقط بل مع من هم من غير أهله، بل مع أعدائه وخصومه، وكم في القرآن والسنة ما يدل على ذلك مما عرف أهل الكتاب فما عرف أهل الكتاب فما عرف أهل الكتاب حياة كريمة آمنة إلا في ظل الحكم الإسلامي، ويسينا في ذلك قول ربنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا هو إسلامنا، هذا هو إسلامنا كما عرفناه، لا كما فهمه أعداؤه الحاقدون. كلمة مسجلة في هذا المعنى بعنوان الإسلام ودوره في رعاية مخالف الأقباط، يلقيها فضيلة الدكتور محمد يسري حفظه الله.
الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله وتعالى وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر، كل هم ينجلي عن كل قلب مهلل ومكبر. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعات الطيبة المباركة أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، وأن يجعل فرقته من بعد ذلك فرقة محفوظة ومكلوءة. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونشكره ونكبره ونهلله على ما امتن به علينا من النعم وما دفع عنا من النقم، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه البلاد عزيزة أبدا، وأن يحفظها آمنة مطمئنة أبدا، وسائر بلاد المسلمين، إنه جواد بر كريم رحيم ودود. أيها الحفل الكريم، هذه كلمة مختصرة طلب مني أن أتكلم فيها عن شيء من هدي الإسلام في معاملة غير المسلمين، والله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى في القول والعمل. غني عن البيان أن هذه الشريعة شريعة ربانية أنزلها الله تبارك وتعالى لتكون نبراس الهدى بين العباد في كل صقع وناد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا شريعتنا، وأن يقيمها بيننا أبدا، وأن يرزقنا حسن الاعتناء والاحتفاء بها، إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم. إنها شريعة رفعت من قدر الإنسان وأعلت من بنيانه وحافظت على كيانه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إن الشريعة تنظر إلى الإنسان نظرة التكريم، أيا كان جنسه، أيا كان نوعه، أيا كان دينه. هكذا علمنا ربنا في كتابه العزيز، وتعلمنا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن حقوق غير المسلمين تنظر إليها الشريعة على أنها واجبات وليست مجرد حقوق، إنها واجبات، وربما ارتقت بها درجة فجعلتها في منزلة الضرورات. نعم، إن الدين ضرورة، ولكن هذه الضرورة لا تقوم إلا إذا أقيمت الدنيا. إذا كان نظام الدين إنما يقوم بالمعرفة والعبادة، فإن المعرفة والعبادة لا تتحقق حتى ينتظم أمر هذا البدن من مطعم يغذيه ومسكن يؤويه ومن حاجات كثيرة يحتاج إليها فتغنيه. لقد امتن الله عز وجل على عباده بنعم جعلها تسوقهم إلى عبادته، جعلها تأخذ بأيديهم إلى ألوهيته. حين أمر سبحانه وتعالى بأن يعبد جعل من أسباب ذلك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن هذه الشريعة رعت حقوق غير المسلمين ومتعت كل من عاش في كنفها بما لم يشهد في دين أو يعرف في ملة أو نحلة أبدا. إن المسلمين حين يرعون هذه الحقوق يرعونها في تاريخهم كله. لقد عاش فئام من اليهود في أكناف المسلمين قرونا متطاولة، فما سمعت لهم بمشكلة وما عرف في حقهم شيء من الاضطهاد. لقد عاش النصارى في أكناف المسلمين قرونا متطاولة ولا يزالون، فما كان إلا العدل، ولا كان إلا الإنصاف، ولا كانت إلا رعاية الحرمات. تشهد على ذلك بلادنا، وما وقع من حوادث فردية إنما هو استثناء يؤكد هذه القاعدة. إن الأساس الذي أقيمت عليه العلاقة مع غير المسلمين في بلاد المسلمين كان البر والإقساط، كان العدل مع الإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم، هذا هو البر، وذاك هو الإحسان، وأن تقسطوا إليهم فذاك هو العدل وإقامة القسطاس. حين نتأمل كيف كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعامل القوم نجد ذلك واضحا جليا. عدل ممزوج برحمة، عدل ممزوج بمودة. ما الذي يحمله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتصدق على أهل بيت من يهود؟ ما الذي يحمله على أن يجري عليهم شيئا من النفقة صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي يحمله على أن يدخل على غلام يهودي وهو يجود بنفسه فيدعوه إلى الله عز وجل فيسلم من فوره ثم يموت فيحمد الله عز وجل أن أنقذ به نفسا من النار؟ لقد دخل وفد نصارى نجران مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العصر، فشرعوا يصلون فيه صلاتهم قبل المشرق، فهم الصحابة أن يمنعوهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال دعوهم. استنبط ابن القيم رحمه الله تعالى من هذه الواقعة هذا التسامح العظيم الذي كان في ديننا مع غير المسلمين، تلك الرحمة التي سمحت لهؤلاء بأن يمارسوا شيئا غير معتاد في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم أمنهم وكتب لهم وأحسن وفادتهم. ليس هذا شأنه صلى الله عليه وآله وسلم فحسب، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي بأن لا يغير أسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته. رأينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يفتحون البلاد ويبشرون العبادة بهذا الدين لا يتعرضون لأحد من هؤلاء قد اعتزل الناس في صومعته أو في ديره أو في كنيسته أو في كنيسه أو في معبده، وينهون عن ذلك أشد النهي. يحفظون لهم الحقوق ويقيمونها على أكمل ما يكون، بل رأينا العلماء المسلمين يرعون أهل ذمتهم ويحافظون على دمائهم وحرياتهم. لما دخل قازان التتري أواخر القرن السابع الهجري أوائل القرن الثامن الهجري دمشق أسر طائفة كبيرة من أهلها، اجتمع في الأسر مسلمون ونصارى ويهود، فما كان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلا أن توجه إلى قازان يفتك منه الأسارة. فلما علم قازان دين ابن تيمية رحمه الله تعالى فك أسر المسلمين، لكنه ما برح رضي الله تعالى عنه، ولا زال من مكانه حتى طالب بفكاك اليهود والنصارى من أهل ذمتنا، فما زال بذلك الرجل يفتنه في الذروة والغارب حتى أطلق جميع الأسارى وقال إننا لا نغادر أهل ذمتنا حتى يخرجوا مع أسارانا. ما أعظم هذا الدين الذي رعى الحقوق وأقامه بين العباد. نعم، لقد كفل الإسلام حرية المعتقد لهؤلاء، فلم يتعرض لهم بإكراه ولا بإجبار، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هكذا لا حرج ولا إكراه ولا إجبار. عاش في أكنافنا نصارى مصر لم يروا شيئا من إكراه، ولم يقع عليهم في دينهم شيء من إجبار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قفل لهم حرية التدين على ألا يظهروا شيئا من ذلك في مجامع المسلمين أو في طرقهم أو أسواقهم أو يستعلنوا بشيء من ذلك على وجه المحادة أو المعاندة لأهل الإسلام. كفل لهم حق العمل وحق الكسب، وجعلت لهم وظائف بعضها عام وأطلقت الوظائف الخاصة لهم. فماذا كان؟ ماذا كان؟ كان أن ساد العدل، كان أن ساد الوئام، كان أن عاش هؤلاء الناس مع المسلمين يتمتعون بما لهم من هذه الحقوق ويقومون بما عليهم من هذه الواجبات. أن إذن يقال اليوم إننا نسعى إلى اضطهاد أقلية نصرانية، ولماذا؟ إن أقلية تعيش في بلادنا لا يزيد تعدادها عن 6% في أقصى التقديرات التي يمكن أن تقدر، وفي أدق الإحصائيات تأخذ حقوقا كاملة، بل أحيانا تأخذ من الحقوق ما ليس لأهل الإسلام. هل اعتدي على كنيسة في ظل هذه الظروف التي سادها هرج ومرج؟ هل وقع على شيء على أحد من أهل الذمة شيء من الاعتداء في هذه الأحوال التي شهدنا فيها اضطراب الأمور ورأينا فيها من الفوضى ما رأينا؟ ليس بمقبول أبدا أن ينسب أهل الإسلام بعد إذ إلى إرهاب، ليس بمقبول أبدا أن ينادي بعض هؤلاء الذين لا يزيدون عن 6% فيقول نحن 20% من مجموع هذا الشعب، لمصلحة من هذا؟ من المنتفع بذلك؟ إنه لن ينتفع بذلك أحد من أهل الديار التي نحيا ونشترك في عمارتها وفي إقامتها. إن الذي سوف ينتفع بذلك استعمار أجنبي وأياد مخربة مفسدة ستفسد عيش المسلمين والنصارى على حد سواء. إننا نشهد بلادا كلبنان تعيش عقودا من الدماء والأشلاء، تعيش سنوات وقع فيها من القتال والاقتتال ما لا يخفى على أحد من الناس. هل يريد هؤلاء أن نعود إلى هذه العصور أو أن نكون من أهل تلك البلاد التي يقع فيها ما يقع من هذا الاقتتال وتلك الفتنة؟ إننا يجب أن نصارح بأنه لا يجوز بحال أن تستغل متاعبنا للنيل منا أو التسلط علينا، ولا يصلح بحال لمن ينتسبون إلى هذه البلاد أن يستقووا على أهل هذه الديار لا بغرب ولا بشرق. إننا ننبه هؤلاء الذين يعيشون بيننا في أمن وأمان أن أحدا لم يبغى عليهم، لقد كفلت لهم حرية المعتقد كفل لهم حق الأمن والحماية، كفل لهم حق العمل والكسب، كفل لهم حق الوفاء بالوعد والعهد والميثاق، بل وكان الحوار والجدال معهم بالتي هي أحسن على حد ما ذكر ربنا وأمر، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لقد حموا من كل اعتداء داخلي أو خارجي، فلا يصلح عندئذ. وهم يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير حق فأنا حجيجه يوم القيامة. وهم يعلمون هذا القول وهو منتشر ذائع، لا يحق لهم بحال أن يولوا وجوههم شطر مشرق أو مغرب. إن نصارى الشرق في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد عاشوا في هدوء ودعة وسكينة بين المسلمين، فلا داعي إذن لهذه المقولات التي تريد أن تنال من شريعة رب الأرض والسماوات، لا داعي إذن لإثارة الفتن وجلب المحن التي لم يتضرر منها إلا أهل هذه البلاد، لا أقول المسلمين فقط بل المسلمون والنصارى، كل هؤلاء قد يتضررون من إثارة فتنة أو جلب محنة، والبلاد إنما تحتاج منا إلى من يحرس أمنها ويحفظ عليها سلمها، وليس مثل الشريعة الغراء يحفظ الأمن ويقيم العدل ويحقق البر ويرعى هذه العهود. اللهم إنا نسألك لبلدنا أمنا وأمانا، سلما وسلاما، عفوا وعافية، ولي يا رب أمورنا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكر الله لفضيلة الدكتور محمد جسري هذه الكلمة، وإن كان قد غاب عنا بجسده هو حاضر معنا بكلامه الطيب وبعلمه، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه. الحضور الكرام، الدولة المدنية مصطلحا تردد كثيرا في الأيام الماضية، وحار الكثيرون في فهم معناه وما المراد منه. فضيلة الشيخ أحمد جلال يحدثنا عن هذا المعنى، عن معنى الدولة المدنية وموقف المسلمين السائرين خلف السلف منها، فليتفضل وفقه الله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مصطلح الدولة المدنية ذاع وانتشر جدا، ويمكن أنا عمال أعد النهاردة كم مرة سمعنا هذا المصطلح، يعني أثناء هذه الجلسة المباركة المصطلح تردد كثيرا. ولكن قبل الدخول فيما يتعلق بمصطلح الدولة المدنية وموقف المسلم من هذا المصطلح، أود من البداية أن أسأل عدة أسئلة والمجيب هو أنتم. السؤال الأول: هل هذه الأمة قاعدة؟ شكلها ما تغيرش خالص. هل هذه الأمة أعداء؟ ماذا يريدون؟ هذا الإسلام. وهذا ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه، قال الله سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. السؤال الذي يلي ذلك: هل هؤلاء يريدون لهذه الأمة من خير؟ الإجابة: قال الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إذن هناك عداوة، وهذه العداوة يصاحبها أيضا أنهم لا يريدون بحال من الأحوال أن يتنزل الخير علينا. متفقين؟ حد معارض؟ لا يعارض بعرض كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذا هذا هو السؤال الأول وما يتعلق به. السؤال الثاني، هل سيلجأ أعداء الأمة لحرب عسكرية؟ اختلف العلماء في هذا التجمع على قولين، قول بيقول نعم وقول بيقول لا، وكلا القولين صحيح. فبالفعل هم يفكرون وينظرون يا ترى ايه المكان اللي يتناسب معه حرب عسكريه زي العراق افغانستان، يتناسب مع هذا المكان حرب عسكريه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الان هنا في مصر، هل يا ترى هل هذه الحرب حرب عسكريه او فكريه؟ إذا أنتم متفقون الآن إن الحرب في مصر حرب فكرية، والسؤال لماذا؟ سيبوا الإجابة دي على لأن القراءة للتاريخ تثبت أن مصر لا يبدي معها أبدا أي حرب عسكرية، لأن هذه الحرب العسكرية تزيد من ربط الناس بالدين وتدعم العلاقة بين المسلم وبين ربه. وده إذا نظرنا للتاريخ هنرى إن هذا الأمر واقع في كل زمن. أضرب على ذلك مثال، لما نزل الصليبيون إلى بلاد المسلمين ما الذي حدث في مصر؟ ازداد ارتباط الناس بالله، ازدادت الصلة بالله، وخرج من مصر من حرر المسجد الأقصى. يبقى هذه الحرب العسكرية فادت هؤلاء أم كانت عليهم؟ ده الدرس الأول اللي استفادوه من هذه الحروب. لما دخل التتار إلى بلاد المسلمين واستباحوا دماء المسلمين إلى أن وصلوا إلى بلاد الشام، ما الذي حدث هنا في مصر؟ ازداد أولاً ارتباط الناس بالدين، وعاد الناس مرة ثانية إلى الله تبارك وتعالى، وخرج من مصر أيضا من حرر بلاد الشام وقرب التتر منها، صح؟ إذا بدأ أعداؤنا أن يتيقنوا إن بلادنا ما ينفعش أبدا معانا حروب عسكرية. إذا كان لابد من تغيير الاستراتيجية من الحروب العسكرية كان لابد ان انا اوجه النهاردة الاستراتيجية بتاعتي من حرب عسكرية الى حرب فكرية. حرب نموذج صغير ونخش في صلب موضوعنا بعد هذه المقدمة اليسيرة. وجدوا ان اعداد المسلمين تزداد وتنمو يوما بعد اخر. غرضوا علينا استراتيجية تحديد الناس، وفقوا هل ازدادوا خسارة؟ خلاص طالما أعداد المسلمين لا تقل وهذه الأعداد دائما في زيادة، خلاص احنا عايزين المسلمين يكونوا ملايين ومليانة، ولكن هنحتاج ملايين، ولكن لا قيمة لهم أصلا. كلامهم الشباب ده وانتظروا بالمواقع الإباحية، يضربوا بفتن الشهوات، ثم بعد ذلك يكون في اتجاه اخر مع فتنة الشهوات، الا وهي مسألة الاخبار والافكار اللي هنلقيها على اذهان هؤلاء الشباب حتى يكون هؤلاء الشباب غثاء كغثاء السيل. متفقين معايا؟ هذه الحرب الفكرية حرب قديمة، المراد منها طمس الهوية الاسلامية بحيث يكون المؤمن او المسلم بلا اسلام، انت في البطاقة مسلم ولا غير مسلم؟ ولكن في الحقيقة انت بعيد كل البعد عن هذا المنهج الاسلامي. هذا ما اراده هؤلاء، علشان كده من وقت لاخر هو يريد ان يقطع اي صلة تفصل بينك وبين الاسلام. هذا قال به قديما اقراص من هؤلاء، ثم كان لهم اثبات في زمننا. مثال على ذلك، عبد الكريم بن ابي العوزاء هو واحد ممن قاد حرب فكريه على المسلمين في زمانه. لما جاء به المهدي ليقتله قال له فما تصنع في 4000 حديث وضعتها فيكم أحلل فيها الحرام وأحلل فيها الحلال، أفطركم يوم صومكم وأصوركم يوم فطركم. المراد من وراء هذا الرجل شل الحرب الفكرية بحيث الحلال يبقى حرام، الحرام يبقى حلال، أمور الدين غير ظاهرة للناس، هذا ما أراده هذا الرجل. ولما جاء الرشيد في شاكل رأس الزنادقة، لما جاء الرشيد هذا الرجل عشان أوضحك إن مسألة الحرب الفكرية حرب قديمة ولا أثر في زمننا، لما جاء الرشيد في شاكل رأس الزنادقة فقال له لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الطعن في الصحابة؟ هي قال لأننا إذا طعنا في الناقلة، لو طعنا في الناس اللي بتنقل الدين أوشك أن نبطل إيه؟ المنقول. إحنا لو طعنا في الفعلة دي خلاص إحنا كده بنطعن في المنقول، إحنا بنطبق الإسلام ونفس الشرطة بلدنا. خدت بالك؟ يبقى إذا هنا مسألة مهمة. ما قام به عبد الله بن سبأ قديما هو نفس ما يقوم به أقوال من بني جبل في زماننا هذا. عبد الله بن سبأ رجل يهودي أظهر الإسلام، لم الناس حواليه من كل مكان وأثار الفتن، وبعد ما تم قتل عثمان وقتل علي بدأ في أواخر زمان علي يبث لشعوبه للناس بأن علي هو الوصي وأن علي هو كذا وكذا وكذا، وبدأ يعطي للناس بعض العقائد اليهودية، فبدأ يشد على الناس حرب فكرية من عسكرية فكرية. طيب كان لها أثر شديد في الأمة ولا لا؟ هذا ما يقوم به هؤلاء الناس، هذا ما يقوم به هؤلاء الآن. بدأوا دلوقتي يشنوا علينا حرب فكرية. الإمام الطرقوطي رحمه الله لما بدأ أمثال هؤلاء يشنوا الحرب الفكرية في زمانه وبخاصة في بلاد العراق عن طريق ذكر حديث تضيع الهوية الإسلامية، قال مقولته الخالدة: يا أهل العراق إياكم أن يظن أحدكم أنه سيكذب على رسول الله وأنا حي. إياكم أن يظن أحدكم أنه سيكذب على رسول الله وأنا حي. وهو حط نفسه الآن مكان حرس حدود ورجل حامل الهوية الإسلامية. أنتوا هتكونوا كده حراس الهوية الإسلامية، حراس هذا الدين، حراس على شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هو ده المراد. إلا ما يقضي الآن أحبابي أو ما يتم تدبيره الآن ما هو إلا صورة من حرب فكرية منظمة على المسلمين، بدءا من الشباب مرورا على الأطفال والشيوخ والنساء. لا تترك هذه الحرب أبدا أحد. استولوا على وسائل الإعلام، تلفزيون والجرائد والكتب وغير ذلك. ليه؟ علشان هم لهم هدف. إيه الهدف؟ شن حرب فكرية عليكم جميعا. طيب إذا كانت الحرب العسكرية تحتاج إلى دبابات ومجزرات وطائرات ومدافع وصواريخ من أجل أن نصد هذه الهجمات العسكرية، في ظنكم هذه الحرب الفكرية التي تشن علينا الآن ماذا نحتاج لصدها ومضيها؟ واحد فكر وعلم، واحد فكر وعلم، إنك تكون متعلم، إنك تكون فاهم الحرب دي راح فين وجاية منين؟ إيه الأسلحة اللي يستخدموها؟ وهم يا ترى أهدافهم إيه؟ ويا ترى ما هي الوسائل التي يستخدمونها؟ ويا ترى هم واحد فين؟ من ضمن الوسائل بقى دي كانت مقدمة معلش خارج شوية مننا، ولكن كان لابد من تأصيل هذه المقدمة علشان أوصل للنتيجة أنا عايز أوصل لها الآن. الدولة المدنية. إحنا موقفنا إيه من الدولة المدنية؟ هل تقبلون الدولة المدنية؟ لا أنا أقبلها. هل تقبلون الدولة المدنية؟ طيب بص أحبابي. الدولة المدنية باختصار خالص معلش هي جزئية صغيرة ونخش على طول بقى ايه المطلوب مننا دلوقتي. الدولة المدنية في 4 اتجاهات لتعريف الدولة المدنية. الاتجاه الأول السكوت، إنه ما عرفش يعني ايه دولة مدنية. ليش؟ نظام مخيف. ما قال الأهلي؟ خلاص نظام مخيف. الاتجاه الثاني وده معظم شبابنا اللي ربنا جالي كبير ربنا خلص المظاهرات من 25 يناير بيقولوا ايه؟ وانا كلمتهم اكثر من مره اكثر من وسيله اتصالات. انتوا عايزين ايه من وراء دوله مدنيه اللي انتوا بتتكلموا بيها؟ قالوا هي الدوله غير البوليسية أو العسكرية. يعني إيه؟ أنا دكتور في جامعة عايز أبقى رئيس قسم، مش هينفع أكون رئيس قسم إلا لما أروح عند الجهة البوليسية أو العسكرية عشان هي تتعلم. إلاف الأوقاف انتقل من مكان لمكان بسبب مش من جهة الأوقاف، من الجهة البوليسية أو العسكرية. إنسان في أي مكان بيتنقل من مكان لمكان مش من جهته، من الجهة البوليسية أو العسكرية. قالوا نحن لا نريد هذه الدولة، ولكن نريد دولة مدنية اللي يتحكم فيها مين؟ المدنيون مش العسكريون ولا البوليسيون. هذه الدولة تقبلونها أو ترفضونها؟ أنا أقبلها طبعا، ولكن بشرط إذا كانت هذه الدولة المدنية ستضع كل إنسان في المكان المناسب له. بمعنى إيه؟ بمعنى لا يوسد الأمر لغير أهله، لا هيبقى رئيس قسم في جامعة يبقى عنده المؤهلات اللي تؤهله لهذا القسم إلى هذا المكان. يبقى الدولة المدنية بمعنى الدولة غير العسكرية بشروط وضوابط أنا ذكرتها، نقبلها ولا نرفضها؟ نقبلها ولا نرفضها؟ طيب، ولكن ليس هذا ما ينادي به العلمانيون. أمال العلمانيون بأي شيء يطالبون؟ وده الاتجاه الثالث في تعريف الدولة المدنية. قالوا إن الدولة المدنية هي عكس الدولة الديمقراطية. يعني إيه الدولة الديمقراطية؟ قالوا الدولة الديمقراطية هي الدولة التي يتحكم فيها رجال الدين. والدولة المدنية نشأت في أوروبا. ويجب علينا أن نتوجه إلى أوروبا عشان نسأل يا جماعة، هي الدولة المدنية بتاعتكم دي خرجت ليه؟ فوجدناها أن الدولة المدنية خرجت من أوروبا الأمرين. الأمر الأول أن رجال الدين هم اللي كانوا بيتحكموا في مقدرات الناس وحياة الناس، وده أدى لخروج الناس على رجال الدين. ليه؟ لأن الكتاب ليس كتاب تشريع. كتابهم ليس كتاب تشريع، إنه هو كتاب أخلاق وكتاب قصص للأمم السابقة. فبالتالي لما رجال الدين حكموا بغير شريعة الرحمن، هل سيخفف الناس على شريعة تخالف شريعة الرحمن؟ فاختلف الناس عليهم لما رأوا منهم، لما رأوا فيه من الظلم والاضطهاد وغير ذلك، فخرج الناس عليهم. الأمر الثاني، إن العلماء في زمانهم كانوا يخرجون لنا قضايا وقوانين. القوانين دي هي قوانين لا نقاش فيها. في حاجة اسمها جاذبية، الأرض مش كورة، الأرض مسطحة. بعض القوانين اللي كان بيأخذ بها العلماء في هذا الوقت، هذه القوانين العلمية كانت تناقض القوانين اللي كانت موجودة في الكتاب بسبب ما نال هذا الكتاب من التحريف. فبدأ رجال الدين يسلطون سيوفهم على العلماء، فقتلوا جاليليو العالم المعروف، ثم قتلوا بعد ذلك كوبرنيكس العالم المعروف. فوجد الناس بعد ذلك ان بدا الظلم يستشري. قالوا خلاص مفيش حاجه اسمها دوله ديمقراطيه يحكمها رجال دين، ولكن الدوله ستكون دوله مدنيه بعيده تماما عن حكم الدين. الدين احنا ناخده من رجيب عيد، الدين هناخده من رجيب عيد. احنا لا نقبل هذا الدين، ولا نقبل رجالها هذا الدين، ولا نقبل هذه الشريعه ابدا بحال من الاحوال. والسؤال، هل الدولة المدنية بهذا المفهوم أنتم تقبلونه؟ تقبلون هذا المفهوم؟ تقبلون أن يلاح الدين بعيدا عن حياة المسلمين؟ تقبلون أن يكون الدين وراء ظهوركم؟ تقبلون أن يكون الدين آخر شيء من الممكن أن يرجع أو ينظر له؟ نحن لا نقبل أبدا هذا المعنى. نحن لا نقبل أبدا هذا المعنى. يبقى إذا المعنى بهذا الصوت هذه الصورة خطأ ولا نقبله أصلاً، ولكن نقول هذا المعنى مغاير تماماً لحياة المسلمين. ليه؟ لأن المسلمين كتابهم كتاب تشريع ولا فيش تشريع. التشريع ده من صنع البشر أم من صنع رب البشر؟ تقبل حكم وشريعة رب البشر أم أرضها؟ الأمر الثاني، إن هذا الكتاب محفوظ أم امتدت إليه يد التحريف؟ الكتاب ده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا الكتاب جاءه الباطل من بين يديه ومن خلفه. محفوظ، لا الكتاب محفوظ. إذا هذا المعنى أنا لا أقبله تماما، ولا حد يقبله. تقبلونه؟ المعنى الرابع للدولة المدنية هي الدولة الإسلامية. التي يحكم فيها تحكم فيها شريعة الله، وتكون الكلمة العليا في هذه الدولة لله سبحانه وتعالى. تقبلون هذا المعنى؟ قام الصديق رضي الله عنه في أول يوم من خلافته لينادي بدولة، بدولة إسلامية مدنية الأصل فيها ابتداء تحكيم الكتاب والسنة، تحكيم الكتاب والسنة ورفع المحسوبية واضطهاد الظلم واضطهاد عدم المساواة في الحقوق. قال الصديق رضي الله عنه في خطبته الجامعة الشافية التي والله ما هي إلا خطبة تعبر عن آراء ملايين البشر، إن لم أقل هي خطبة تعبر عن كلام كل واحد يعيش على وجه هذه الأرض، ووضح فيها ابتداء الوجهة التي سيسير إليها، ووضح ابتداء الحاكم فيها، ووضح ابتداء أن الحكم فيها بكتاب الله والسنة يعني نفسه ما هو إلا عبد عند الشعب، وللشعب الحق أن يقول له أحسنت أو أخطأت. تعالوا بنا سريعا لنأخذ بعض الفقرات اليسيرة وهي التي ينادي نحن بها الآن. أولا الهوية الإسلامية لا تحكم فينا إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بعدما قام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، قال: أيها الناس، إنما أنا بشر. الحاكم بشر، مش رجل جاي من كوكب آخر يصنع في الأرض ما شاء، إنما أنا بشر. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، وقوموني إن أنا أخطأت. الفوائد: واحد، يا جماعة أنا بشر، أنا منكم، إن أحسنت خذوا إلي وادفعوني أكثر لطريق الصلاح، إذا أخطأت برضو أنا بشر قوموني. إذا هو ينادي ببشرية الحاكم مش بألوهية الحاكم، هو يقول أنا عبد عندكم، إن أصبحت خذوا إيدي وساعدوني، وإن أخطأت قوموني. ثم قال: وهذا هو مبدأ المساواة، مبدأ العدل، عدم المحسوبية، عدم تعيين أماكن ناس في أماكن لأنها عند وصفة أو ابن وزير أو ابن لا. ثم قال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق الذي عليه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق الذي له. مش هو ده مبدأ المساواة اللي احنا بننادي بيه، اللي الشباب خرجوا ينادوا بيه؟ مش هو ده مبدأ عدم المحسوبية؟ ما هو ده الأصل الأصل الصديق رضي الله عنه، مبدأ المساواة، مبدأ إن مفيش إنسان يحاسب وإنسان لا يحاسب، علشان رئيس لا يحاسب، علشان وزير لا يحاسب، لا. روى أهل العلم أن الصديق دخل ذات يوم، وإن شاء الله سنة زي بالظبط وأختم، دخل في يوم كده إلى المكان اللي كان بيجمع فيه إبر الصدقة وغير ذلك، دخل يعد، فاللي بيعد مش عايز حد يقطع عليه العد، فقال: لا يدخلن علي أحد إلا بإذني. واحد من الأعراب جايب معاه عقال اللي هو اللي جمع عزاكم الله، ودخل إلى المكان بدون استئذان، فضربه الصديق وقال: اخرج، لا تدخل إلا بإذني. وبدأ الصديق يوزع إبر الصدقة وغير ذلك على الناس، حتى جاء دور هذا الأعرابي، أعطى له نصيبه، أعطى له نصيبه من إبر الصدقة، ثم قال له: يا أعرابي، هذا هو العقال، استقد مني، خذ حقك، خذ حقك مني. هو ده مبدأ المساواة. أصل الصديق سمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد لعبت إيه؟ هذا قطعة لدني. مبدأ المساواة والعدل بين كل الناس، ما ينفعش يكون اثنين في مؤسسة واحدة، واحد بيقبض آلاف مؤلفة والتاني بياخد ملايين، لا لا لا. المساواة، لا فرق بين إنسان طبعا في أمور الدين إلا بالتقوى، أما في أمور الدنيا توزع إزاي؟ على قدر عمل كل واحد وعلم كل إنسان في هذا الباب. القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق الذي عليه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق الذي له. مبدأ إن الحاكم منا يشعر بألمنا، يشعر بالهموم اللي بنعيشها، يشعر بالألم اللي بيعيشها الشعب. ما ينفعش أبدا إن الحاكم في وادي والأمة في وادي ثاني. لما وقعت سنة عام الرمادة لما ازداد القحط على بني المسلمين ذبح جمل، اتوزع الجمل على فقراء المسلمين، وجاله العمر في خلافته الكبد، احلى حاجه في الجمل. كان يسال هو ده ايه؟ قالوا له ده الكبد. قال سبحان الله بئس الوالي انا ان اكلت خيرها واعطيت للناس كراضي سهم. قال اسلم مولى عمر، والله لولا ان الله رفع عنا عام الرماده لمات عمر كمدا بسبب ما نزل للمسلمين. ده الاصل اللي عمر علمه من الصديق رضي الله عنه. دي مساله مهمه جدا احبابي، ان يكون الحاكم عايش امال الشعب وعايش الام الشعب، عايش معاهم يشعر بيهم ويحس بيهم. احنا عايزين ده، وهذا ما اصله ابو بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال رضي الله عنه، ويوضح مبدا الحريه لكل انسان عايز يصنع شيء يصنع، ولكن بحدود، وهي دي الحريه اللي بنادي بيها، حريه بحدود، حريه مضبوطه بدوره الشرع، مش الحريه اللي تعطي لكل انسان ان يصنع ما شاء في اي وقت شاء، لا، الحريه المحدوده. خليك حر، ولكن ابعد عن اصول الاصل الاول، ابعد عن سيء الاخلاق الكذب وغير ذلك، وتمسك بالصدق، ابعد عن الفواحش. قال ومن انتصر بالفاحشه في قوم الا عمهم الله بعذاب من عنده. ثم اصل رحمه الله بعد ذلك اصلا في غايه الاهميه، ان الاصل في التعامل فيما بيننا جميعا هو الصدق وعدم الكذب. فقال والصدق من جاء، ثم قال وما تركتم من جهاد الا اذنهم الله سبحانه وتعالى. خطبه على وجهتنا، الا ان الصديق رضي الله عنه اصدر فيها اصول في غايه الاهميه، مبدا الحريه والمساواه، عدم الظلم، عدم المحسوبيه، ايه علاقه الحاكم بالناس وعلاقه الناس بالحاكم. ده كله يدفعنا يا اخواني اذا كانت الدوله المدنيه بهذا المفهوم تقبلها، ولا سمحتوا تحسين تقبلها، تقبل المدنية بهذا المعنى. إذا كانت بهذا المعنى فنحن نقبلها، لأن الذي أسس لها ابتداء رسول الله وشيد عمارتها وجمل منظرها هم من سلف هذه الأمة بدءا من الصديق رضي الله عنه. إذا كانت بهذا المعنى فنحن نقبلها. أما النقطة الثالثة وفيها آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، إيه الواجب علينا الآن؟ الواجب علينا الآن أحبابي أمرين، كل امر بينبسط منه عدة امور. الجانب الاول وده اهم شيء عندي، جانب العلم، لان الحرب الفكريه لا تقاوم بالسلاح، الحرب الفكريه لا تقاوم بالدبابات والطائرات، ولكن الحرب الفكريه تقاوم بفكر، وهذا الفكر لا يكون عندك ابدا الا بتعلم العلم. لازم الان ننزل اقدام المشايخ والعلماء، لازم الان نلتزم بمجالس العلماء في كل وقت. منصوره ما شاء الله مدير عامره بالمشايخ والعلماء، كل يوم في المنصوره في درس، التزموا هذه المساجد والتزموا هذه الدروس، اتعلموا يا جماعه الحرب القائمه الان حرب فكريه، والعايز امر يسير، كتاب بسيط للمذاهب الفكريه المعاصره، في كتاب بسيط للكل ان شاء الله ينفع الكل يقراه، كتاب مذاهب فكريه في الميزان للوقوع على بطن. الكتاب ده لازم يكون موجود في بيت كل واحد مننا، زي ما سالنا المفروض الدكتور حازم، تعرف يعني ايه علمانيه ويعني ايه ليبراليه وايه الدوله المدنيه ويعني ايه تغليب ويعني ايه كذا، لازم نفهم. الكتاب ده بيوضح لك معنى المصطلح، يعني ايه علمانيه؟ اساليبهم ايه؟ هم عايزين ايه؟ نحاربهم ازاي؟ الكتاب ده لازم يكون موجود في بيت كل واحد مننا، بعد وصف العلم الشرعي الفقه والعقيده والتفسير والحديث وغيره من العلوم الشرعيه. صدقوني والله من يقوم الان بملازمه العلماء ودراسه هذه الكتب اقسم بالله لا يقل اجرا ابدا عمن يقف الان في بلاد العراق كشف صفره امام دبابات المحتل من اجل الدفاع عن دينه وعن وطنه، من اجل الدفاع عن دينه وعن وطنه. وقد سار الله بينهما في كتابه، وسار بينهما النبي في سنته. لازم نكون حراس على الهوية الإسلامية، وذلك لن يكون أبدا إلا لتعلم العلم، لن يكون أبدا إلا لتعلم العلم. فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليه؟ قال يتفقهوا في الدين. يبقى في طائفة تصبح تجاهل تحمل الإسلام بالسيف، وفي طائفة تروح تتعلم تحمل الإسلام من أي مذاهب فكرية ضالة منحرفة. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه علامة الألباني في صحيح صحيح وصحيح، من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله مجاهد، فهو في سبيل الله. ده الأمر الأول. يبقى الواجب العملي النهارده اللي مش من أهل الوصول يسأل أهل الوصول، هي دروسنا إمتى؟ درس السادة الدكتور عبد الرحمن، درس الحاج فضيلة الشيخ أحمد النقيب، درس الاثنين فضيلة الشيخ عبد المنعم، درس الثلاث فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، درس الأربع الشيخ عبد المنعم، درس الخميس الشيخ محمد حسان. في حاجة أكتر من كده؟ أنت من برا المنصورة أخوانا من أسوان ونعم اللي جايين معانا، شوفوا العلماء، ما عندكمش علماء في أسوان، ارحلوا في طلب العلم. أعيدوا المرة الثانية مثلث الرحلة في طلب العلم. ده الأمر الأول. الأمر الثاني هو المجهود العملي. إن إحنا نعمل ونتحرك لدين الله. شعب ليبيا الآن يبات. شعب ليبيا الآن يبات. أقسم بالله أنا حزين. الأخ ماشيين في الصناديق والأخ بتقصي يحط إيده تجيبه يطلع ولو جنيه في قلب الصندوق. ليه؟ ليه؟ إحنا لو مكانه بنتمنى إن أي إيد عاودة تتسد لنا. يا إخواني عيشوا حياة الصحابة، عيش حياة أبو بكر يطلع كل شيء من بيته وقلب هذا في سبيل الله. عيش حياة عمر اللي يطلع نص ما في بيته لله، عيش الوقت ده. ما حدش يخرج النهارده من هذا المطار إلا وقد ظهر بسهل لإخواني في ليبيا. اطلبوا بسهل في أي عمل صالح الآن أمامكم. ده الواجب العمل الآن الأول، إن الكل يدعم، الكل يبحث، الكل يدور. روح النهارده البلد بتاعتك ولف بيت بيت. عايزين مساعدات في إخواننا في ليبيا. عايزين مساعدات في إخواننا في ليبيا. يا اخواني شعب ليبيا شعب محاصر. هذا الرجل المجنون الزنديق ده محاصر الشعب، محاصر الشعب. اتصل علي اخواننا من ليبيا محاصرهم، مانع الطعام والشراب عنهم والوقود. المؤمنون جسد واحد، المؤمنون جسد واحد، نحس بيهم ونحس بألمهم ونحس بالمعاناة اللي هم فيها الآن. الأمر الثاني اخواننا في بيت زمن خير، يعني في جامعة تبرعات في مؤسسة العبد واقف، وفي مؤسسة خير زاد واقف، وفي الأخوة هنا في يعني بيلفوا عليكم، محتاجين إن تعالوا الناس دي. الأمر الثاني مسألة الدم، مسألة الدم، بيت الدم الخيري، علشان لو أي حد من إخواننا في ليبيا هيحتاج دم، إن شاء الله عندنا قصاير الدم اللي ممكن إن شاء الله نفضل المتبرعين ونطلع بيها على هناك. إخواننا في بيت الدم الخيري واقفين على محيطين بالمكان كله، محدش يروح. ما حدش يروح الا بعد ما يكتب اسمه وفصيلة دمه اللي معرفش فصيلة الدم. الاطباء واقفين جنب بيت الدم الخيري علشان ياخدوا فصائل الناس ويعلمكم ايه الفصائل بتاعتكم. ايه الفصائل يعني؟ هيعملوا لك اجراءات والتحاليل عشان يقول لك انت فصيلتك كذا. ما حدش يروح الا لما يساعد. ما حدش يروح الا لما يساعد. الامر الاخير بقى واختم بيه ان شاء الله تبارك وتعالى. اخواني الكل بقى يبدا يشتغل. الكل يبدا يعمل. الكل يبدا يدعو الى الله سبحانه وتعالى. الواجب العملي اللي احنا كلنا عايزين نخرج بيه النهارده باذن الله تبارك وتعالى في الجانب العلمي هو مشروع قاله لنا الشيخ مصطفى زمان، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه ويحفظ كل مشايخنا وعلمائنا. وده اخونا الدكتور حازم قال لكم دلوقتي لازم تبقى راجع بلدك، لازم الخريطه اللي انت هتعملها. والبعض بيسال طب ايه هي الخريطه؟ انا هقول لك ايه هي الخريطه. واحد، احفظ كل يوم 10 ايات بس من القران، مش محتاج اكتر من كده منك. 10 ايات بس هياخدوا منك وقت قد ايه؟ احفظ 10 ايات وعلى كتاب تفسير مبسط وفتره تفسير ابن كثير الشيخ احمد شاكر او تفسير الشيخ سعدي رحمه الله. اقرا ال 10 ايات اللي انت حفظتهم، اعرف معناها. وبعد كده روح على كتاب زي كتاب مثلا صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني او كتاب رياض الصالحين. احفظ كل يوم 5 احاديث بس بس، واعرف معناها بتعليق الشيخ العثيمين على كتاب رياض الصالحين. اخر حاجه اقول لك عليها، مع 5 ايات 10 ايات و5 احاديث كل يوم اتعلمنا 5 مسائل فقه ومسالتين عقيده. والله العظيم لو دورت على هذا المشروع في ظرف باذن الله في ظرف سنه هتكون عالم العلماء المسلمين. بظرف سنة هتكون عالم من علماء المسلمين. مع حفظك وتحصيلك واجتهادك اسمع كتير المشايخ والعلماء بإذن الله ربنا هيسددك وهيفتح من ايديك. اوعى في يوم من الايام يعني تتخرج. امتنا دلوقتي محتاجة اسود، محتاجة ليون، محتاجة حراس للهوية، محتاجة جنود حرس حدود يحمون حدود الاسلام. تذكروا منهم؟ شكلكم كده هتتخرجوا، تذكروا منهم؟ محتاجين رجالة يا جماعة، اقسم بالله محتاجين رجالة في هذا الوقت. واحذروا ان تخذلوا الاسلام لان هذه الخيانة العظمى. احذروا ان تخذلوا الاسلام فهذه الخيانة العظمى. احذروا ان تخذلوا الاسلام فهذه الخيانة العظمى. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم جميعا وان يحفظ مصر وان يحفظ بلادها ويحفظ بلادها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب الشيخ احمد، وبارك الله فيكم على هذه الكلمة الطيبة ونفع الله منكم للسامع والمسلمين. قليلا صغيرا يؤصل فيها شيخنا الدكتور احمد النقيب تفصيلا علميا لمسألة ملحة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على كل من بعد. قبل ان اثير هذه المسألة اريد ان ابين إضافة يسيرة لمسألة المدنية. عندما نقرأ المجلات الصحف نسمع إلى تحليلات يعني أصحاب الاتجاهات يتكلمون هنا وهناك، فإن كلمة المدنية صارت كلمة تلاف على الألسن. وللأسف نحن وراءهم نرددها دون أن نعرف معناها. وهذه الكلمة لها عدة مفاهيم. كثير من الناس يريد أن يفهم أن المدنية معناها ضد العسكرية، أي الدولة المدنية ليست دولة عسكرية. هذا مفهوم ضبطي، لكن المفهوم الدقيق أن المدنية يعنى بها الدولة غير الدينية. الدولة غير الدينية دولة لا حكم فيها للدين، الدين فيها مهمش، الدين فيها مخذول، الدين فيها وراء الظهور، الحكم فيها لغير الدين. ولك أن تتصور دولة لا يهتم فيها بالدين إنها تكون كأنها جزء من أوروبا. التفسق والتحلل والإباحية والاستحقاق والسفول إلى غير ذلك. المسألة الثانية أن ورقا كثيرا أدى كنتم بالأمس تقولون بأنه لا يجوز دخول الانتخابات البرلمانية، والآن تقولون من الممكن أن يكون هناك حزب له وجهة إسلامية يخوض ثمار الانتخابات ليدخل المجالس البرلمانية. هل هذا يعتبر تردد أم إن هذا يعد تطور في الفوزية؟ يا إخواني أصدقائي، والحمد لله رب العالمين، الكثير من الحضور لابد أن يفهم هذه القضية، لأن بعضكم يظن أن أهل العلم يتلونون في الفتية. هذا خطأ. هناك فارق بين الحكم وبين الفتية. الحكم ثابت لا يتغير، الحكم ثابت لا يختلف، لأن الحكم من عند الله عز وجل. قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والحكم معناه الشيء الذي يمنع المرء ويحجزه ويحبسه. ومنه قول الشاعر بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا أي امنعوا سفهاءكم. فالحكم منعة شرعية تمنع المكلف أن يخوض في الأمر والنهي إلا بنص ووحي. أما الفتية فهي النظر في الدليل باعتبارات ومقتضيات، وهذه الفتية قد تتغير بتغير الزمان، بتغير الأمكنة، بتغير الأحوال. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال،
وأمسك النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من ذهب وقطعة من حرير، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل في إناثها. لكن لما اشتكى بعض الصحابة منهم علي رضي الله تعالى عنه اشتكى الحكة وبدا مرض جلدي، أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير. إذا جواز لبس الحرير عند الحاجة هذا فتوى، وحرمة الحرير هذا حكم. فعندما يأتي مريض ويحتاج لبس الحرير لذلك أصابه ونقول بالجواز، فإن الجواز هذه فتوى خاصة بهذا المريض، فإذا صح أو ضاع رجع الأمر إلى حاله الأول وهو الحرمة، وهو الحرمة الأصل. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال أهل العلم: من قدر أن يصلي قائما فريضة الإسلام فصلاها جالسا أو نائما أطول الصلاة. وستدل بهذه الآية. إذا الأصل أن تصلي قائما، طيب لو أن إنسانا مريضا لا يستطيع القيام ماذا يصنع؟ يصلي جالسا أو يصلي نائما أو مضطجعا. طيب صح وضر بمرضه يرجع الأمر إلى الحال الأول. إذا الفتية متغيرة بتغير الأحوال، بتغير الأعيان، بتغير الأزمنة، بتغير الأمكنة. في الحال الأول الآن، قبل أن نقول الحال الأول الآن، ليس هناك دستور ولا قانون ولا إلى غير ذلك. الآن الوضع القانوني في مصر كالورقة البيضاء، لن يذكر فيها شيء بعد. ورقة بيضاء، ورقة بيضاء. أما من قبل فإن هناك دساتير، أنظمة، قوانين، بلطجة إلى غير ذلك. فعندما قلنا لا يجوز الدخول في البرلمانات سابقا، كانت هذه فتية شرعية للمحافظة على مقدرات الأمة وأموال الأمة وأعراض الأمة، لأن النتيجة معلومة، النتيجة معلومة. وكما أن الدخول في هذه العملية إضافة لمشروعية في نظام يريد أن يقنن لنفسه ويخضع الناس لنفسه. أما الآن فإن الأمر مختلف، فإن الفتية تختلف وتتنوع، لا أن الذي يفسي متلون ومتغير. فانتبه إلى هذه المسألة يرحمكم الله. الله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يسر أمورنا، وجزاكم الله خيرا.
شكرا الله لكم شيخنا الحبيب. أعتذر لإخواني الشيخ محمد حسن، أعتذر عن الحضور، بارك الله فيكم. مع البيان الكتابي وفضيلة الشيخ عادل لطفي، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرجاء من الإخوة الجلوس، الرجاء من الإخوة الجلوس، نجلس بس دقائق معدودة،
دقائق معدودة، بارك الله فيكم وربنا يرضى عنكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيان حول ما يجري بإخواننا في ليبيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلا يخفى على عاقل ما يفعله هذا الطاغية الأخرس بشعبه الذي طالما صبر على ظلمه وقهره ما يرضو على 40 سنة، وها هو يختم هذه السنوات العجاف، وها هو يختم هذه السنوات العجاف بما لا يتخيله أحد. فها هو يسحق شعبه بالدبابات والطائرات والرصاص الحي، وقد جاوز بذلك كل حد، حتى قيل أنه لو امتلك القنبلة النووية لألقاها عليهم. ثم ها هو يؤلب إخوانه الذين يمدونه في الغي، مستخدما نفس الفزاعة التي استخدمها سابقوه إلى مزبلة التاريخ، وإنه لاحق بهم إن شاء الله عز وجل. فادعى كذبا وزورا أن هذه الاضطرابات التي تجتاح ليبيا إنما يقف خلفها تنظيم القاعدة وحبوب الهلوسة، وهو بذلك يبرر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهل ليبيا الأشقاء ونحن ابن تابع هذه الأحداث المؤسفة لحظة بلحظة بكل حزن وألم، نهيب لإخواننا على أرض ليبيا أن يثبتوا ويصبروا، فإن سنة الله في اقتلاء الظالمين ماضية، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فيا أحفاد عمر المختار، احرصوا على أن يكون عملكم خالصا لله، وهدفكم هو مرضاة الله والتمثيل بشرعه، واحذروا من معارك الجاهلية فإنها منتنة، واعلموا أن الدماء السكية لا تذهب هدرا، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وأن الظالم مهما تجبر فلا بد له من نهاية، فالله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذا فإننا ندعو جميع المسلمين بأن يقفوا مع إخوانهم في ليبيا في مصابهم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، رواه أحمد وصححه الألباني. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه مسلم. وقررنا إعداد القوافل الطبية والمساعدات المادية والغذائية والعينية، ونهيب بإخواننا الذين يريدون أن يمدوا يد العون لإخوانهم بتقديم المساعدات والتوجه إلى الله بالدعاء بصدق وإخلاص، أن يرفع الله الأمة عن هذه الأمة، وأن يجعل فرجه عاجلا غير آجل، وأن يقطع دابر الذين ظلموا. اللهم انصر أولياءك واجعل الدائرة على أعدائك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا أنسى أن أذكر أنه من باب الشكر، ومن لم يشكر الناس لا يشكر، لا يشكر الله. نتوجه أولا بالشكر للجنة صياغة الدستور، نتوجه بالشكر للجنة صياغة الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، والتي قامت بتعديل بعض مواد الدستور الجائرة، وفي نفس الوقت حافظت على المادة الثانية من الدستور، والتي تقر بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر. ونتوجه أيضا بالشكر للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود مضنية للحفاظ على استقرار وأمن البلاد والعباد، وملاحقة أهل الفساد من النظام البائد. ولا أنسى أن أشكر إخواني الحضور الذين تكبدوا مشقة الطريق وحبس الوقت حسبة لله عز وجل، لا سيما من أتوا من خارج المنصورة، تقبل الله منكم وجعل هذا في ميزان حسناتكم، وإلى لقاء قادم في مؤتمر قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء، إن قدر الله اللقاء والبقاء. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخيرا إخواني، الأرقام الخاصة المتعلقة بالقوافل الطبية وبجميع اللجان، على الإخوة والأخوات الذين لم يسجلوا أسماءهم في المؤتمر السابق، عليهم أن يتصلوا على هذه الأرقام. الرقم الأول 0-1-666-45. الرقم الثاني 0-15-11-83-44-36. الرقم الثالث
شافوا 19 سفرين 90 6 6 نرجو من الإخوة التفاعل معنا والطلبات العلمية التي تحتاج إليها القافلة عبارة عن خيوط جراحية داخلية وخارجية وشاش وقطن وبيدتين واللصقر وامتدار حيوية خاصة الحقن وأدوية وقف النزيف وتجدر الإشارة إلى أنه بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى سيكون هناك اجتماع للجنة الطبية لمسجد عباد الرحمن بالمنصورة والذي يريد المشاركة في طافلة أمة واحدة عليه أن يتوجه بعد صلاة العشاء إلى مسجد عباد الرحمن وأرجو وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل وقفتكم ومجيئكم وسعيكم في ميزان حسناتكم يوم تلقونه وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعماركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا وشكر الله حضور الكرام وأذكر ببث الدم الخيري بث الدم يا إخوان وبارك فيكم نروح نسمي أسامينا ونتضرع لله عز وجل. أذكر كذلك بما قاله شيخنا الحبيب اجتماع الأطباء ومن يريد أن يساهم في هذه القافلة مع فضيلة الدكتور أحمد نقيب بعد صلاة العشاء في مسجد عباد الرحمن أمام كلية التربية في مسجد عباد الرحمن أمام كلية التربية. بارك الله فيكم وشكر الله مساعيكم وأسأل الله عز وجل أن يرضى عنكم. صلى الله عليه وعلى النبي محمد وصحبه اجمعين. نقطة أخيرة في عندنا اجتماع الإخوة الدينية في مسجد التوحيد الجديد في تلمس. إخوانكم في تلمس مسجد التوحيد للندوة الدينية حول الأحداث الجارية وذلك عقب صلاة العشاء يوم الأحد القادم الأحد 25 ربيع الأول 27 2 بارك الله فيكم. الصلاة هنا إن شاء الله.